بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم، فإن ظن أنه علم فقد جهل. وفي ظلال رحمة الوارفة ومن أرض الكنانة المحروسة بعين الله، التي قد تمرض، قد تعتريها بعض المشكلات لكنها لا تموت أبدا، من هذه الأرض الطيبة المباركة التي أشرق فيها فجر الضمير الإنساني، والتي شهدت مولد الحضارات البشرية، منها الطب والفلسفة والحكمة، والتي شهدت بداية التوحيد للمولى عز وجل، يتجدد اللقاء مع نبض الحياة. وفي نبض الحياة يتجدد اللقاء مع كل ما يتعلق بالقلب من جديد ومفيد، من طب القلب بصورة مبسطة وتوعية سهلة يسيرة تصل إلى قلب المشاهد، فهو حديث من القلب وحديث عن القلب، ولا بد بالضرورة أن يصل إلى القلب. وحديثنا اليوم عن أمراض القلب في الشتاء والدعامات، ويمكن كما للقمر إيقاع وللشمس إيقاع وللقلب إيقاع، أيضا لأزمات القلب الإيقاع بتاعها والنمط الزمني بتاعها. يعني إيه النمط بتاع إيقاع أزمات القلب؟ بنسميه circadian rhythm of cardiovascular events. يعني في أوقات معينة في اليوم والليلة، وفي أوقات معينة في السنة، في موسمية لأمراض القلب تزيد فيها النسب، وفي أيضا أوقات معينة في اليوم والليلة تزيد فيها أمراض القلب. يعني من المعروف مثلا أن بعد منتصف الليل بيزيد حدوث أمراض القلب. ويمكن اتكلمت قبل كده في هذا الموضوع، وتكلمت على عبقرية اختيار وقت صلاة الفجر إذا كنا نتحدث عن الإعجاز. مع هدأة الليل، مع النزع الأخير في الليل، في الوقت الذي تهدأ فيه الكائنات، أيضا بتهدأ فيه الدورة الدموية، ويحدث ما يشبه الركود. يعني نبضات القلب توصل إلى أقل معدل لها، حوالي مثلا 40 أو أقل في بعض الناس. لو سجلنا بالهولتر رسم القلب والإنسان نايم مستلقي مستغرق في النوم في النزع الأخير من الليل قبيل الفجر، هتجد أن ضربات القلب تصل إلى أقل معدل لها في هذا الوقت، ممكن تصل إلى أقل من 40 أيضا. بتبقى العرضة لأزمات القلب شديدة جدا. ومن هنا يكون القيام لصلاة الفجر والنهوض من الفراش وتجديد الدورة الدموية والاتصال بالسماء وشحن البطارية المعنوية والتخلص من هموم الروح ومن أمراض القلب والجسد، والحركة في هذا الوقت تؤدي إلى تناقص في أزمات القلب. ويمكن جمعية القلب الأردنية الشقيقة التي نعتز بها وبأبحاثها، والأردن على فكرة من البلاد المتقدمة جدا في طب القلب وفي الطب، ومدينة الملك حسين يشار لها بالبنان، فيها كوادر طبية على أعلى مستوى. ونحن في مصر نفرح كلما نرى الورودة تتفتح في أي بلد عربي. يعني ميزة مصر الوسطية وميزة مصر القومية وكونها أما للدنيا وأما للعروبة، لا تحمل الأحقاد ولا الحسد ولا الغيرة من بزوغ الكوادر المتوهجة المتقدمة والمراكز المتطورة في أي بقعة في أرجاء العالم العربي. العكس، نحن نشجع ونمد يد العون ونتعاون في العلم وفي البر وفي التقوى، ولا نتعاون على الإثم والعدوان. جمعية القلب الأردنية التي أتحدث عنها والدراسة التي أتناولها وبصددها بتقول ان ازمات القلب بتقل جدا في النزع الاخير من الليل الذين يواظبون على صلاة الفجر. يعني الناس اللي متعودة تقوم تصلي الفجر، وخاصة اللي هي بتنزل وتروح المسجد، تبعوهم فترات طويلة وجدوا ان حدوث ازمات القلب فيهم اقل من الذين لا يقومون لصلاة الفجر. ويمكن تفسير كده لسببين. السبب الاول انه بخروجك في هذا الوقت بتتعرض الى الاذون النشط المفيد الذي يكون أقرب ما يكون إلى سطح الكرة الأرضية، وتركيزه بيكون أعلى ما يكون في هذا الوقت من النهار أو من اليوم. وهذا الأذون مضاد للتأكسد، بيمنع عمليات أكسدة الشرايين التاجية، فيؤدي إلى الوقاية من أزمات القلب وجلطات القلب. النقطة الثانية أن القيام في هذا الوقت بيعطي فرصة أخرى للدورة الدموية للتجدد وللنبض، أنه ينشط من مرة ثانية. النبض الذي وصل إلى 40 أو أقل يبدأ من الواحد يعني ينهض من فراشه ويهب وينفض غبار الكرة عن نفسه، يبدأ يتسارع نبض القلب، وتبقى فرصة لتجديد الدورة الدموية في تقل أزمات القلب. ومن هنا كانت عبقرية التوقيت في اختيار وقت صلاة الفجر، جعلنا الله دائما من المواظبين عليها دائما. ويمكن أنا أذكر كلمة لأحد قادة الصهاينة، قال إذا امتلأت مساجد، يعني إمتى يحس بالخطر على دولة إسرائيل وزوال دولة إسرائيل؟ عندما يرى المساجد في صلاة الفجر عامرة كصلاة الجمعة، يبقى دي بداية النهاية لدولة إسرائيل. الحرص على صلاة الفجر مفيد للقلب ويحمي من أزمات القلب. إذن هناك أوقات معينة في اليوم بتزيد فيها أزمات القلب، أيضا هناك أوقات معينة في العام تزيد فيها أزمات القلب، ومنها الموجات الباردة جدا والموجات الحارة جدا. يمكن إحنا تعرضنا في الأسبوع السابق وما زلنا بصدد هذه الموجة الباردة جدا التي لم نتعود عليها. يمكن المتابع للأخبار عن البلاد العربية في الشام وسوريا ولبنان والأردن هيجد بيقول أن لأول مرة من سنوات تكون الشوارع بهذا الجليد وهذا الثلج، لدرجة أن في ناس بيقولوا يعني خلاص إحنا بقينا أوروبا جوا، طب إحنا عايزين نبقى مثل البلاد الأوروبية في المستوى المعيشي والاقتصادي والبيوت اللي هي اللي عندها التدفئة العامة والإمكانيات المتاحة. المهم أن أزمات القلب في هذه الأجواء بتزداد، لأن البرد معروف أنه هو بيبقى مصحوب بعض الأشياء التي تزيد نسبة حدوث أمراض القلب، منها مثلا الحركة بتقل، يعني هتبص تلاقي الواحد ما بيتحركش، وطالما ما بيتحركش هيبقى قاعد قدام الشاشات وقدام التلفزيون وبيتفرج، فما فيش حركة وما فيش أي تواصل مع الخارج. أيضا بتزيد نسبة الأكل، الواحد بيقضي وقته بالأكل فوزنه بيزيد شوية في الشتاء. أيضا البرد بيؤدي إلى تسارع نبض القلب نتيجة الجهاز العصبي السمساوي فيزيد الحمل على القلب. أيضا البرد الشديد يؤدي إلى تقلص في الشرايين الثدييه فبتزيد نسبة أمراض القلب وأزمات القلب في الشتاء. ولما بتحصل أزمات القلب بيبدأ التدخل بالعلاج الدوائي لإذابة الجلطة ولفتح الشريان التاجي. ويمكن أنا تحدثت مرارا عن الإشارة القرآنية الجميلة، عملية اللي هو انشراح الصدر، ألم نشرح لك صدرك وصدره ضيقا حرجا، ده وصف دقيق وعلمي للذبحة الصدرية وقصور الشريان التاجي في المرض والصحة. في المرض ضيقا حرجا، دايما مريض الشريان التاجي مريض الذبحة الصدرية بيقول يا دكتور أنا حاسس حجر أهدى لصدري، في سكينة بتقطع في صدري، مخنوق جدا، اختناق شديد وعرق غزير وتسميع في الكتف الشمال وتنميل في الإيد وأحيانا في الظهر ورا، وبيكون معاه نهجان وضيق في النفس ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وفي آية أخرى بلغت القلوب الحناجر، يعني قمة الأزمة القلبية والذبحة الصدرية العنيفة جدا التي تكون مصحوبة بهبوط حد في البطين الأيسر، الواحد بيحس النفس في الحنكرة. يعني ممكن أنا أحيانا بأسمع عملية البابلينج أو الكريبيتيشن، عملية كركرة في صدر العيان، يمكن من قبل ما أحط السماعة ما أكون عارف العيان ده دخل في نوبة قلبية شديدة جدا والأزمة وصلت إلى معدل متفاقم، صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. دايما الصعود لفوق بيبقى مصحوب بنقص الأكسجين فبيعمل نوع شبيه بأعراض الذبحة الصدرية. ويمكن وإحنا بنتكلم عن أزمات الشريان التاجي، طبعا العلاج الحديث الذي غير مسار الشريان التاجية وهو الدعامات. والدعامات زي ما احنا عارفين اللي بالانجليزي اسمها الستنت، احنا في مصر بنقول عليها الدعامات، في بلاد عربيه بيسموها الشبكه او الشبكيه، وهي عباره عن زي انبوبه قصيره كده ماسوره صغيره زي سوسته الالم الجاف كده معموله زي الشبكه، بندخلها في الحته الضيقه في الشريان التاجي وبننفخ بالونه داخل هذه الدعامه عشان تفتح المنطقه الضيقه في الشريان التاجي، وبعد كده بنسحب البالونه. يعني احنا لو بنشوف اهوات القلب مثلا موجود في موقعه الجميل الذي اختص به المولى عز وجل في القفص الصدري، محمي بالرئتين والأغشية والعضلات والأضلاع، الحتة زي ما انتم شايفين في حتة في اختناق في الشريان التاجي اهوت، هتبص تلاقي في النص كده زي حتة مخنوقة اللي فيها الشريان التاجي. لما بيجي لي العيان انا مهم جدا انا اركب كانيولا زي خط وريدي، وبعد كده بحط العيان على المونيتور عشان اشوف رسم القلب، ممكن اديله مهدئ عام وبنج موضعي زي بتاع السنان، وبعد كده بندخل زي ما انتم شايفين بالغمد اللي هو زي شيس زي بتاع الكانيولا اللي بنركبها في الايد، دي بتبقى في الشريان بتاع الفخذ، زي ما انتم شايفين، وبندخل جواه اولا سلك رفيع بندكك عليه، بعد كده القسطره زي ما شايفين اللي هو لونه اصفر ده واصل لغايه فتحه الشريان التاجي، وبعد كده القسطره هتشوفوها وهي بتحقن في الشريان التاجي اهوت، بتعدي من هذا الشيس وتمشي في الترنال اليك اللي هو الشريان المتفرع من الفخذ، وبعد كده بيتجمعوا ويروحوا في الاورطه اللي هو الشريان الماسوره الام، بتعتبر اللي بتغذي الجسم كله، اكبر شريان في الجسم، وعن طريق الاورطه بتدخل على الشريان التاجي زي ما شايفين، بيبقى فيها كيرف زي منحنى كده مصممه، شايفين القسطره هي دي الغامقه اهو، بتحقن الصبغه بتبين الشرايين. شايفين انتوا الشريان التاجي اللي هو في النص ده في حته ضيقه في الاول، هذه الحته للتغلب عليها لازم هندخل فيها الاول سلك رفيع اهو، زي يعني السهم اهوت على الحته اللي فيها الضيق، حته ضيقه السهم بيبينها في الاول اهوت في اول الشريان التاجي، لازم ندخل فيها سلك، وبعد كده ندخل بالونه، هذه البالونه بتفتح الشريان، لكن مجرد بتفتح البالونه وتنزعها ثانيه ممكن يحصل عمليه ريكويل، يعني اعاده ضيق تاني في المكان اللي احنا فتحناه، وعشان كده تم اللجوء الى اختراع الدعامات او ابتكار الدعامات، عشان هي دعامه هي تسند، يمكن الترجمه المصريه هي ادق ترجمه، لانها هي بتدعم جدار الشريان وبتمنحه قوه وبتمنعه من اعاده الريكويل، زي ما انتم شايفين في الحته الضيقه معديه بنعدي اهي الشبكيه او الدعامه، زي الشبكه زي السوسته اهيت، هتشوفوها جواها البالونه، بصوا بتتنفخ ازاي اهو، خلاص فتحت الايه الشريان وضيعت المكان اللي فيه ضيق جدا، بعد كده بنعمل البالونه بنسحبها بعد ما نفضي الهواء اللي جواها بالنيجاتيف سكشن باللي هو عمليه شفط للهواء اللي جواها، وبعد كده بنسحبها، وبعد كده الشريان يبقى احنا قدرنا نفتحه. المكان اللي احنا عملنا فيه القسطره قبل ما بنشيل الشيس لازم يعني بيعدي 6 ساعات في حالات اللي هو التوسيع بالدعامات، عشان بيكون واخد مواد مسيله للدم عشان تمنع الجلطات، لازم ندوس فتره طويله، وبعد كده المريض ما بيتحركش لمده 6 ساعات على الاقل، وبعد كده يبدا ان هو داخل السرير يقدر يلم رجله بس بحرص شديد، لكن تاني يوم يقدر يمشي على رجليه في حالات اللي هي التوسيع بالدوامات. لو هي قسطره تشخيصيه بس ممكن يغادر الى المنزل في نفس اليوم. ودلوقتي بقينا بنعمل عن طريق الشريان بتاع الدراع او الايد، ودي بتبقى اسهل، ممكن بعد ساعه واحده يغادر ويذهب في نفس اليوم، لكن هو طبعا احنا في حالات الدوامات بنفضل ان هو يقضي ليله على الاقل داخل المستشفى عشان يبقى تحت الملاحظه. الدوامات طبعا لها انواع متعدده جدا، فيها الانواع العاديه، الدعامه اللي هي ما فيهاش الماده الدوائيه، في الدعامه الذكيه، في الدعامه القابله للامتصاص، ودي هتبقى الصيحه، واعتقد هي ستحل محل الدعامات الحاليه، ده الجيل بقى القادم من الدعامات، يعني احنا كلنا اتعودنا على الدعامات العاديه، وبعد كده نشات الدعامات الذكيه الجيل الثاني، ثم الجيل الثالث اللي هو الدعامات القابله للامتصاص. طيب في اتصال، منال. ايوه منال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضلي يا منال، وطي اللي بصي وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون عشان يبقى فيه تواصل وصدى الصوت يقل وتعرفي تستفيدي بالوقت بتاعك. ايوه منال.
من فضل حضرتك انا عندي سندروم اكس.
عندك ايه؟
ودلوقتي باخد كنت علاج لفتره وعملت قسطره.
عندك الشريان التاجي؟
عندي سندروم اكس.
سندروم اكس؟
اه.
طيب والقسطره بينت ايه؟
بينت ان مفيش حاجه في الشرايين التاجيه، بس الشعيرات الدمويه هي اللي فيها تجلطات.
اه، دي من الحالات اللي هي بتاخد علاج مستمره. طيب الكوليسترول اخباره ايه؟
لا الكوليسترول منخفض.
سكر؟
والدهون الثلاثيه منخفضه.
متظبطه كلها؟
انا عندي قرحه شديده في المعده، فبيجي لي الم كتير في صدري، فكمان يقولوا لي ما بين المعده وما بين القلب، فانا طبعا بخش في لخبطه في الموضوع ده.
ما بتبقيش عارفه هي الازمه جايه من المعده ولا من القلب؟
ايوه.
طيب المجهود؟
احس بضيق صدري جامد، او احس بضيق نفس، وخاصه في الصبح اصحى بالم وحرقان في صدري جامد.
طيب يا استاذه منال ممكن تجاوبين على سؤال؟
نعم.
دلوقتي المجهود بتاعك اخباره ايه؟
نعم.
المجهود بتاعك بتقدري تقومي ولا بيجيلك ازمه مع اي حركه؟
انا ساكنه في اول دور.
طب
بس لما
المشي،
بط على حد تالت طور دول طبعا بنهج، ولما اشيل حاجه تقيله
اخباره ايه؟
المشي احيانا بتعب لما امشي، واحيانا ببقى عاديه خالص.
تمام. طيب اتفضلي وانا اشرح الحاله بتاعتك.
ماشي اوكي.
يعني الاستاذه منال بتسال عن حاله من الحالات اللي هي اللي بقت منتشره حاليا، ويمكن انا في حلقه سابقه تكلمت عن امراض القلب عند السيدات، ويمكن هعيد هذا الموضوع مره تانية ان شاء الله عشان يفيد. امراض الشرايين التاجيه عند السيدات بتاخد شكل مختلف تماما، ويمكن حتى الايه دي دايما بحطها في اول المحاضرات العلميه، وليس الذكر كالانثى. ففي الصحه والمرض هناك فروق كبيره جدا في طبيعه المرض بين الذكر والانثى. يمكن الشريان التاجي عند الرجالة دايما بيجي في الشرايين التاجية الكبرى الأمامي أو الأوسط أو الخلفي، لكن بالنسبة للسيدات ممكن تلاقي أعراض ذبحة صدرية زي الكتاب. يعني تيجي تقول لك بيجي لي أزمة جامدة جدا، معايا مجهود، أنا في سكينة بتقطع في صدري، وتلاقي رسم القلب مختلف، وتعمل رسم قلب المجهود تلاقي إيجابي، وتعمل مسح ذري تلاقي فيه مشكلة، وبعد كده تعمل القسطرة تلاقي الشرايين الكبيرة سليمة جدا. فتيجي تقول لك طب يا دكتور ايه اللي عندي؟ فنقول لها عندك سندروم اكس، متلازمة اكس. كلمة اكس دي يعني معناها اللي هو المجهول، السبب مجهول. الحقيقة هو مش مجهول، لان احنا كل اللي بنصوره في القسطرة الشرايين الكبيرة، الخراطيم الكبيرة، لكن الشعيرات الشعيرات الصغيرة لا تظهر في القسطرة، وعشان كده بنشك فيها دايما في حالات السيدات اللي عندها أزمة قلبية أو ذبحة صدرية والشرايين الكبيرة سليمة. فمهم جدا تظبيط الضغط، تظبيط الكوليسترول، لو الوزن زيادة يقل، بناخد أدوية موسعة للشرايين التاجية، أدوية تمنع الجلطات. يمكن هتقابل الأستاذة منال المشكلة اللي هي عملية وجود المعدة، وخايفة من أن يكون الأدوية بتاعة الجلطات تعمل مشكلة في المعدة، ودي هتتم بالتنسيق والمتابعة. لكن ما أقدرش أقول إن هي ما عندهاش حاجة. يعني دايما لما بيجي لي حاله زي كده يقول لك يا دكتور والقسطره طلعت سليمه، اقول لها لا، القسطره ما طلعتش سليمه، القسطره بينت ان الشرايين الكبيره سليمه، لكن الشرايين الصغيره قد تكون هي المشكله، وهي اللي بتعمل اعراض الذبحه الصدريه. وساعات الحالات دي بتاخد علاج مدى الحياه، يعني مش مجرد بس مسكنات او علاج بعض الوقت، لا، بعلاج مستمر مدى الحياه. اتصال جديد. ايوه ام ياسين.
ازي حضرتك يا دكتور؟ كنت عايز بس اسال حضرتك، انا دكتور عندي حساسيه صدر من وانا عندي 15 سنه.
انت عندي كام سنه دلوقتي يا ام ياسين؟
27 وام لطفلين وحامل كمان في الثالث دلوقتي.
حامل في الثالث في الشهر كام؟
في الشهر التاسع يا فندم.
تاسع؟ وعندك حساسيه ربويه؟
يا دكتور.
ربو شعب يعني؟
اللي هي بتيجي مع الشتاء برضه مع الروايه.
بتزيد عليكي في الاوادي، صدرك بيزيق؟
ايوه يا دكتور.
وبتكحي بلغم؟
ايوه.
لونه ايه البلغم؟
ساعات ساعات لما يعني في الطبيعي بيبقى ابيض، ساعات لما بيبقى صدري مقفول قوي او الحساسيه بتزيد جدا ممكن يبقى لون اخضر شويه.
بتاخدي بخاخات ولا ادويه بس؟
بستخدم كلينيل يعني بانتظام لما بيكون في حالات عاديه، وبستخدم فورازيل.
فورازيل. طب انت ماشي على ادويه كويسه للحساسيه ياسين؟ أيوة. ايه المشكله بقى؟
هو دكتور المشكله في ان انا بحس في الشتاء بالذات ان انا النهجان بيزيد عندي جدا.
صح.
نهجان. ومن اقل مجهود، يعني مثلا لو اتحركت او شلت مثلا طفلي او عملت اي حاجه او طلعت مثلا مشيت مشوار مثلا شويه، بحس ان الحاله.
عملتي فحص للقلب يا ام ياسين؟ عملتي موجات صوتيه؟
ما عملتش ولا مره.
لا، لازم تعملي موجات صوتيه على القلب، مهم جدا في حالات الربو الشعبي او الحساسيه المزمنه. وفي نصيحه المفروض ان يكون دكتور الامراض الصرايه اديها لك، اللي هي
عملت بس مره يا دكتور من فتره كبيره، يمكن مثلا من 7 سنين.
لا، لازم تتابعي، لان ممكن يكون القلب بدا يتاثر وهو اللي بيعمل النهجان، دي حاجه. الحاجه الثانيه جدا مهمه، ودي نصيحه بس، انت خلاص السنه دي خلاص الموسم، المفروض التطعيم ضد الانفلونزا كل موسم. قبل ما الشتاء يبدا تروحي معمل المصل واللقاح.
ايوه.
وتاخدي التطعيم بتاع الانفلونزا ده، هيفرق معاك كتير جدا.
طب يا دكتور يعني هو احتمال انه ممكن تكون الحساسيه اثرت على حاجه في القلب؟
في بعض الحالات بتتاثر، بس انا ما اقدرش اسبق الاحداث الا بعد ما نقيس ضغط الشريان الرئوي.
طب طبعا يا دكتور ما ينفعش ان انا اعمل اي حاجه دلوقتي الا بعد الولاده.
لا، موجات صوتيه دي ما فيهاش ضرر، يعني دي مش اشعه. الموجات الصوتيه على القلب زي اللي انت بتعمليها على البطن عشان تشوف الجنين.
أيوة.
في موجات صوتيه على القلب، دي مش ما بتضرش الجنين ولا بتضرك.
ايوه.
نعرف ضغط الشريان الرئوي ونشوف عضله القلب، لان دي ممكن تفيدك في الولاده. انت بتوليدي طبيعي ولا قيصري؟
بولد طبيعي.
طبيعي برضو، يعني يبقى عندنا الاحتياطات، نبقى عارفين حاله القلب، عشان لا قدر الله لو حصل نهجان،
يعني
حصل
حضرتك تفضل
اي لخبطه،
ان انا اتابع مثلا مع دكتور حساسيه ولا مع دكتور قلب بعد الولاده؟
انت الاول تشوفي القلب، وبعد كده دكتور القلب لو لقى القلب سليم هيقول لك رجعي لدكتور الصدر، لو بدا القلب يتاثر هيقول لك يبقى خليكي معاه، ويبقى مع الاثنين مع الصدر ومع القلب.
لكن دكتور ما ان شاء الله ما يبقاش في حاجه،
يعني لا خير ان شاء الله ما تلاقيش، يعني لا حاجه بسيطه في اولها.
أيوة.
وان شاء الله تبقى حاله سهله يعني وعلاجها بسيط يعني ان شاء الله.
اشكر حضرتك يا دكتور، شكرا.
اتصال حاج عطيات. حاج عطيات
السلام عليكم.
عليكم السلام،
كل سنة وانت طيب.
وانت بصحة وسلامة.
ويديك الصحة يا رب ويرضى عليك بخير.
ربنا يخليك يا حاجة.
ونشكر دكتور حسان، ربنا يديله الصحة يا رب.
ربنا يخليك يا رب
وما نتحرمش منه أبدا. ونشكره على الدكتور محمد العريفي،
ربنا يخليك
وربنا يبارك له. ونشكر كل القائمين يا رب في القناة كده، ربنا يديهم الصحة يا رب ويبارك لهم.
انت أصيلة يا حاج عطيات.
انا دكتور بقول لك، من كام يوم عشان السقعة دي جاتني نغزة جامدة تحت صدري، بقت تديني في ظهري.
استمرت قد ايه بقى النغزة دي؟
ومبقيتش قادرة اخد نفسي خالص منها.
استمرت قد ايه؟
هي استمرت اليوم كله، حطيت اللزقه وخدت العلاج. وبعدين دماغي كانت تعباني جامد.
ما هو طبعا اللزقه بتعمل صداع.
ده انا بقيت هتاخد البرشام اللي هو عشان الصداع، مفيش فايده. واستمريت كم يوم على هذا الوضع، وبعدين لما اجي اتكلم مبقاش قادره اتكلم.
الضغط بتاعك اخباره ايه دلوقتي؟
نعم،
الضغط الدم
يعني حاسه ان هو بيبقى عالي.
اخر مره قستي امتى يعني؟ اخر مره قستي امتى؟
انا بقالي يعني المفروض الصراحه الشهر اللي خلص ده كنت جيت.
طيب اتفضلي.
باذن الله عشان السقعه ومش قادره، ده
مش قادره تنزلي تروحي تتابعي. طيب اتفضلي وانا اقول لك تعملي ايه.
ماشي يا دكتور، هنمشي منك
تحت امرك. طيب هناخد فاصل وبعد كده هنتكلم عن الوقاية من أمراض القلب في الشتاء، وبالذات لكبار السن، لأن الأزمات القلب بتزيد في الشتاء جدا. هنقول إيه الحاجات اللي الواحد يراعيها في الشتاء عشان يتجنب أزمات القلب. فاصل، أرجوكم ما تروحوش في حتة تانية، ونلتقي بعد الفاصل لنستكمل الحديث عن أمراض القلب في الشتاء والدعامات وأنواع.
تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الاول للدكتور اسامه حجازي، من الطبيعه استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقه الفريده من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشره ويعالج كل طبقه على حده ليعطي نتائج مبهره وسريعه.
البشره زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليا أنا شخصيا برضو، علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايز أقول لك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايز أشكر حضرتك عليه بصراحة، حل لي كل مشاكل البشرة، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر، وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب. الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب. انا كنت بعاني خالص من بشرة بتاعتي واشعة الشمس وتعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. وجه القمر.
أعزائي مشاهدي رحمة وأحباء نبض الحياة، أهلا بكم من جديد. يتجدد اللقاء مع نبض الحياة، ويمكن أنا كان موضوع الحلقة الدعامات وأمراض القلب في الشتاء، وكنت مركز على أزمات القلب والشرايين التاجية، لكن أيضا الإنفلونزا العادية اللي الناس بتهمل فيها ممكن أن تؤدي إلى الميكروب أو الفيروس يصل إلى عضلة القلب ويعمل تمدد في عضلة القلب. وأنا شفت ناس صغيرين جدا في السن ومن نزلات إنفلونزا القلب بتاعهم تعب. فمهم جدا الاهتمام بهذه الأشياء في الشتاء. ومن ضمن الوقاية من أمراض القلب في الشتاء، أنا دايما بنصح الناس اللي هي عرضة لأزمات القلب أو أمراض القلب، زي ما الأخت المتصلة أم ياسين قبل الحلقة قلت لها على عملية التطعيم بتاعة الإنفلونزا في أول الموسم، يعني دي مهمة جدا الوقاية من أزمات القلب في الشتاء. أيضا بالنسبة للملابس، يعني مهم جدا الواحد يلبس الملابس الصوفية أو الثقيلة اللي تعمل له الدفء الكافي، وما ينتقلش من منطقة دافية لمنطقة باردة فجأة. يعني مثلا أنت لو دخلت منطقة دافيان فيها جامد جدا وتطلع برة، يبقى لازم وانت في المنطقة الدافية دي تقلل شوية من اللبس بتاعك، وتخلي مثلا في معطف، بلطو، كوفية، حاجة تقيلة تلبسها وانت طالع الحتة اللي هي أقل حرارة أو اللي أقل دفئا. بالنسبة لكبار السن بالذات بنفضل ان هم يلبسوا كذا طبقه من اللبس، يعني يلبسوا لبس تقيل بس طبقات كتيره جدا، لان الطبقات الكتيره جدا دي ممكن تساعد في حجز الهواء الدافئ، بتعمل نوع من الدفء. والتعرض للبرد وبالذات اللي هو الانتقال من الجو اللي هو الدافئ للجو البرد فجاه، ده اللي بيعمل معظم مشاكل امراض الرئه والجهاز التنفسي والقلب في الشتاء. ايضا اي التهابات في الزور، وبالذات الناس اللي عندها نشاط روماتيزمي في القلب، يجب التعامل معها بطريقه حاده جدا، لان موسم الشتاء بيخلي الميكروب اكثر نشاطا، ممكن يؤدي الى مشاكل في القلب لو تم اهماله. اذا التعامل مع نزلات البرد والانفلونزا للناس اللي عندها حمى روماتيزميه، او الناس اللي عندها مشاكل في عضله القلب، او الناس اللي تعاني من ربوي شعبي او حساسيه، دي في غاية الأهمية. أيضا مرضى الشريان التاجي يتأثروا جدا بنزلات البرد. اتصال جديد. أحمد.
أيوة.
ألو
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
أهلا يا أبو حميد.
الله يبارك فيك. والله لسه صار بس صغير عند حضرتك كده.
اتفضل يا أبو حميد.
والله أنا عندي أختي عندها 24 سنة.
24 سنة.
تمام. هي عندها ارتخاء في الصمام المترالي من وهي صغيرة.
بدأ من سن كام اكتشفتوه؟
هو يعني نقول من سن 7 سنين مثلا.
تمام.
هي مولودة بيه.
مولودة بيه. ما هو مرض خلقي.
تمام. هي دلوقتي اتجوزت وهي حامل دلوقتي. تمام. كانت قبل الجواز كانت ماشية مع دكتور كان ده النيفولوب 5%.
ده أول حمل؟
ده أول حمل ليها.
كانت ماشية على إيه؟
كان قبل الحمل كانت ماشية مشيت سنتين بأقراص نيفولوب 5 ملغرام. نص الصبح ونص الليل. تمام. فهي دلوقتي بعد الحمل رحنا للدكتور فقال لها تمشي بكونكور 5 مللي، كونكور العاده 5 مللي.
ضغطها كام؟
نعم.
ضغطها كام؟
ضغطها يعني هو بيبقى واطي شويه يعني نقول 110 على 70.
هي في الشهر كام من الحمل دلوقتي؟
الشهر الرابع يا فندم.
الشهر الرابع.
الشهر الرابع. تمام. فهو انا بس الكلكور دوت فيه ضرر؟
لا مفيش ضرر.
او نفضل ماشيين بيه او مثلا ايه حد؟ طيب
طيب اتفضل وانا هقول لحضرتك.
طيب حضرتك كريم
دكتور. وبالنسبه للارتخاء الصوم الميترالي من الامراض اللي هي منتشره في مصر جدا، ويمكن انا شرحته قبل كده لكن نشرحه تاني للناس اللي هي ما شافتش الحالات السابقه. الصمام الميترالي ده اللي هو الصمام اللي هو بيفصل بين الاذين الايسر والبطين الايسر. والصمام ده في القلب اساسه ايه؟ زي البوابه. يعني الصمام الميترالي بوابه من ضرفتين. اول ما الاذين بيضخ الدم بيتفتح اللي هو الصمام كده زي الضرفتين، يفتح البوابه تفتح فالدم ينزل من الاذين البطين تحت. مجرد البطين الايسر بيملى المفروض يقفل كده. ويقفل في خط مستقيم. احيانا في ناس بيبقى عندها الصمام الميترالي مرن شويه. فبيحصل له عمليه اللي هي الارتخاء، يتني على نفسه كده. واحده منهم الانتيريور الاماميه او الخلفيه. لما بيتني على نفسه ممكن يبعد شويه عن اللي جنبيه فيحصل ارتجاع. فاحيانا بيكون الارتخاء مع ارتجاع. لما بيكونش مع ارتجاع بيكون الضرر بتاعه اقل والمشاكل اقل. لكن لو مع ارتجاع بيبقى عايز يعني احتياطات اشد، وخاصه قبل الذهاب لعياده الاسنان وقبل الولاده وقبل مثلا اجهزه منع الحمل اللي بتحط، اللي هو الديفايس اللي بتحط عشان يمنع الحمل. وبنسميها الجراحات غير النظيفه اللي هي في العياده الخارجيه. يعني اي واحده عندها ارتخاء في الصمام الميترالي مصحوب بارتجاع حتى لو درجه بسيطه قبل ما بتروح عياده دكتور السنان. وكان لسه في واحده بتتصل بيا تقول لي يا دكتور انا عندي ارتخاء وارتجاع وانا رحت مره واتنين، طب اخد برضه الوقايه قبل ما اروح له؟ قلت لها اه كل مره بتروحي له طالما هيشتغل بالادوات بتاعته في السنان ويبدا يعمل عمليه تنظيف او حشو او غيره، وممكن يحصل فيه نقطه دم تنزل ميكروب يتحرك من السنان. لان انا اؤمن والعلم اثبت ذلك ان سلامه القلب بتبدا من الاسنان. يعني اسنان سليمه، فم نظيف خالي من الميكروبات ومن التهابات اللثه، ده بيبقى وقايه لامراض القلب سواء الصمامات اللي فيها ارتخاء وارتجاع او امراض الشرايين التاجيه ايضا. بالنسبه للسؤال بتاع الاخ المتصل عشان اخته، طبعا انا بشكره يعني ان هو مهتم باخته، يعني من باب صله الرحم يشكر ويجزى خيرا عن هذا الاتصال. الكونكور ما فيش منه اي ضرر من اول شهر لغايه اخر شهر، بس هي الجرعه كبيره شويه. يعني 5 ميلي جرام انا شايف ان هي جرعه كبيره شويه، وخاصه ان حضرتك بتقول ان الضغط بتاعها واطي. في الحاله دي انا افضل انك انت تاخد الكونكور كور اللي هو 2.5 ميلي جرام او نص الكونكور 5 ميلي جرام. ايه فائده الكونكور في ارتخاء الصمام الميترالي؟ بيقلل نبض القلب شويه، لان عاده ارتخاء الصمام الميترالي بيكون مصحوب بتسارع في نبض القلب. ايضا هو بيقلل عمليه الارتخاء وبيعمل حمايه ووقايه للقلب، بس الضغط ما ينزلش. 5 مللي هيبقى كتير، فتاخد نص اللي هو الكونكور اللي هو 2.5 مللي جرام، او القرص اللي هو كونكور كور اللي هو اصلا 2.5. ولو الضغط هينزل ممكن ناخد نص ونص. اتصال جديد. ام احمد من الفيوم. اهلا يا ام احمد. وعليكم السلام. اهلا، ازي حضرتك؟
ازيك يا دكتور؟
ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك. لو سمحت يا دكتور، انا الليله اللي فاتت دي حسيت بتعب كده في صدري.
عندي كام سنه يا ام احمد؟
عندي 40 سنه.
40 سنه، ايه التعب اللي حسيتي بيه؟
حسيت بمعدتي تعباني بس بحاجه في صدري كده.
يعني تقلي في منطقه المعده اللي هي بنسميه فم المعده مع الصدر؟
لا لا لا. مع الصدر.
مع الصدر.
وحسيت بترجيع.
ورجعتي؟
ايوه حسيت بترجيع.
اه.
والم جامد وما كنتش قادر اخد النفس خالص يا دكتور.
كتفك الشمال تقل؟
نعم.
كتفك الشمال تقل؟ حسيتي بتقلي في الكتف الشمال؟
لا 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 لا، ما كانش فيه اي تقل خالص.
اول مره يجي لك التعب ده؟
في النفس؟
اول مره يجي لك التعب؟
هي ثاني مره دي.
يعني دلوقتي ما رحتيش عملت رسم قلب؟
لا لا يا دكتور.
ده مهم جدا، لازم رسم القلب. يعني دي ممكن تبقى اعراض،
ممكن
يبقى المشكله يعني في القلب كده.
في نسبه في اي حاجه في القلب يعني دكتور؟
اه ممكن يبقى له علاقه بالقلب. يعني الاعراض اللي بتقوليها ديت، التقل في وكتمه النفس وترجيع، احيانا الشريان التاجي الخلفي الازمه بتاعته بتعمل نفس اعراض اللي هي بتاع المعده كده، وبتبقى معاها ترجيع وغممان في النفس. طب عرقتي شويه؟ طيب انقطع الاتصال. مهم جدا، يعني برضو ده درس بقوله حتى للنواب الصغيرين اطباء القلب اللي لسه متدربين اللي بيبداوا معايا. اقول له اي الم في منطقه الصدر لغايه يمكن منطقه السره بعتبره ازمه قلبيه الى ان يثبت العكس. يعني الالم اللي بيجي فوق ده وبيوصل لغايه تحت، وخاصه لو مصحوب بكتمه في النفس وترجيع وغممان وعرق وكتف الشمال يتقل، دي أعراض الذبحة الصدرية. لو هذا الألم استمر وتكرر لازم نعمل رسم قلب واطمن ان مفيش أزمة في الشريان التاجي. لكن ما ينفعش مثلا ان يجي ألم بهذا العنف وبتقول حسيت ان انا رحت خالص ورجعت وتكرر وثابت نفسها، لازم اعمل رسم قلب. لان انا لو استبعدت وجود أزمة قلبية هيبقى ده لو شوية برد في المعدة او التهاب في المعدة او احتقان في المعدة او بيسموه ساعات هياتس هيرنيا، فتق في الحجاب الحاجز او عملية ترجيع في المريء، كل دي اشياء سهلة يمكن التعامل معها بأدوية بسيطة جدا. لكن لو ثبت ان هذه الأزمة او الكتمة اللي جت مع الترجيع والتقل أزمة قلبية، دي ممكن تعمل مشكلة في القلب لا قدر الله. اتصال جديد. حسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت انا عملت قلب مفتوح من حوالي شهر دلوقتي.
ازيك يا ابو علي؟
الحمد لله. زي حضرتك.
بتتكلم منين يا ابو علي؟
اسكندرية.
اهلا بيك.
فحضرتك انا عملت قلب مفتوح من حوالي شهر دلوقتي.
انت عندك كم سنة يا ابو علي؟
نعم.
عندك كم سنة؟
40 سنة.
40 سنة. شرايين تاجية ولا صمامات؟ عملت جراحة للشريان ولا الصمام؟
لا للشريان يا فندم.
الشريان التاجي.
ايوه فندم. اتعمل بيباست 2 شريان.
2 شريان.
2 شريان ايوه
فندم. عملت القلب النابض ولا عملت اللي هو القلب المفتوح اللي هو على المكنة؟ القلب النابض.
يعني عملها لي طبيعي، عملها لي كل القلب موجود ما تشالش من مكانه.
طب كويس قوي.
اوكي. بشتكي طبعا دلوقتي بس ما حصل زيادة في انجمات الكتف بعد الجراحة.
في وجع في كتفك؟
ما فيش وجع في كتفي.
امال ايه اللي عندك؟
انزيمات الكبد.
الايه؟
انزيمات الكبد.
انزيمات الكبد.
انزيمات الكبد
بدات ترتفع.
ارتفعت اللي هو جي اس بي بالذات.
ده
بقى مرتفع، وحاليا طبعا طلعوني من المستشفى قالوا لي هتتابع مع الدكتور جهاز هضمي.
طيب انت دلوقتي كان عندك مشكله في الكبد قبل الجراحه؟
خالص.
ولا الفيروس ولا اي شيء؟
ولا فيروس. هم عاملين في المستشفى تحاليل الفيروس قالوا ما عندناش اي فيروس.
يعني الفيروس سلبي.
سلبي.
طيب ما تقلقش ان شاء الله دي تبقى حاجه سهله وبسيطه وتعدي. يعني طالما الفيروس سلبي انا مش قلقان عليك، لان دي ممكن تحصل مع عمليات القلب، ممكن يحصل هبوط الضغط شويه، بعض الادويه احيانا بترفع انزيمات الكبد. يعني مثلا
كان في حاجه بنقطع كلام حضرتك حصلت في اثناء بعد الجراحه
اللي هي
ان حضرتك بيحط درنقه عشان خاطر يسحب الدم. الدرنقه دي كانت عامله لي الام في القفص الصدري.
ايوه.
فاضطروا يسحبوها وبعديها جسمي كله ورم.
الجسم ورم كله.
كله ورم. وبقوا يديني مدرات بول عشان خاطر ينزل الورم.
يعني حصل هبوط في ضغط الدم والدوره الدمويه ولا ما حصلش؟
ما انا ما اقدرش احدده لان طبعا
موجات صوتيه على القلب، لازم تعمل موجات صوتيه على القلب. أيوة. بص يا ابو علي هقول لك على النصيحه الذهبيه.
اتفضل.
موجات صوتيه على القلب عشان نشوف عضله القلب شكلها ايه بعد الجراحه.
كويس.
وهل اتاثرت ولا لا.
كويس.
ثانيا موجات صوتيه على الكبد ايضا، يعني احنا نقدر من السونار اللي هو على الكبد ده نعرف اذا كان الكبد اتاثر بصفته الذاتيه ولا هو بصفه ثانويه، يعني نتيجه مشكله في القلب او نتيجه مشكله بعض الادويه. يعني هل تعلم مثلا ان بعض المسكنات اللي احنا بنتعاطى ليل نهار فيها دي ممكن تعمل ترفع انزيمات الكبد؟ بعض ادويه الكوليسترول وانت عارف الاستاتينز، مجموعه الاستاتين كلها اللي هي بنديها عشان تقلل الكوليسترول والدهون الثلاثيه، واكيد دي انت كنت بتاخدها قبل العمليه، ممكن تعمل ارتفاع في انزيمات الكبد. ممكن يكون ارتفاع انزيمات الكبد نتيجه شويه خلل في الدوره الدمويه بيحصل مع جراحه القلب المفتوح، وبيتعافى باذن الله الكبد وان شاء الله تبقى حاجه مؤقته. لكن انا انصحك يا ابو علي ان شاء الله يعني اطمن ما تقلقش وتعمل السونار. طيب اتصال جديد. ام محمد. ايوه ام محمد. ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بحضرتك.
بس انا عندي القلب والكحه بتتعب قلبي طول.
انت عندك كام سنه يا محمد؟
يعني ليل ونهار افضل اكح.
عندي كام سنه؟
عندي 48.
ايه بقى القلب اللي في
48؟
ايه المشكله بتاعت القلب اللي عندك؟
الصمامات مسدوده ليل على عمليه.
استبدال صمامات؟ ولا الشرايين؟
عايزين يتغيروا.
صمامين عايزين يتغيروا؟
اثنين عايزين يتغيروا.
طبعا في الشتاء بتتعبي جامد جدا.
من الكحه يا دكتور.
في احتقان في الرئه؟ في نهجان جامد؟
نهجان ده وانا ماشيه.
بتقدري تنامي على ظهرك ولا لازم تعلي المخده؟
بنام على ظهري. شويه
لازم تعلي المخدات شويه.
بس انا بقى بتعمليه الكحه تعبانه قوي ومش قادره اخد نفسي برضه.
هو في الشتاء طبعا مع الصمامات زي ما انا قلت قبل كده بتبقى في قابليه للالتهابات وبتاعه الرئه والجهاز القفص الصدري والجهاز التنفسي، وبيبقى لازم احنا ناخد احتياطاتنا. اول ما يحصل التهابات في الزور او القصبه الهوائيه او الشعب لازم ناخد مضادات حيويه كثيفه جدا، لان ممكن تاثر على القلب خاصه في وجود احتقان نتيجه ضيق الصمامات. ايه اللي مجري الجراحه بالنسبه لك؟ طيب بالنسبه للحاله بتاعت ام محمد، عندها صمامين، فده غالبا روماتيزم في القلب. بس هو السؤال ايه اللي خلاها تستنى لغايه سن 48 سنه عشان تعمل الصمامات دي؟ برضو من ضمن المشاكل في مصر نتيجه قله الوعي. يعني معروف ان الحمى الروماتيزميه اخرها سن 25 سنه، هو بيحصلش في النادر اي تفاقم او انتكاس في الحاله بعد سن 25. طيب لو هي الصمامات شديده من سن 25، ايه اللي يخليها تستنى كمان 23 سنه؟ يعني عندها 48 دلوقتي، يعني 23 سنه وعندها الصمامات مقفوله. فانا في رايي ان هي محتاجه اعاده تقييم، يعني حاله زي كده محتاجه اعاده تقييم، عشان يعني مش معقوله عاشت 23 سنه بعد سن ال 25 وعمرها الان 48 سنه، وظهر فجاه ان الصمامات ضيقه بطريقه زياده او ضيق شديد وحرج ويستوجب تدخل الجراحي. في الحاله دي لازم اراجع نفسي وراجع الموجات الصوتيه، وخاصه ان بعد سن 40 مهم جدا قبل ما بعمل عمليات الصمام الميترالي او الاورطه او استبدال الصمامات، لازم برضو بصور الشرايين التاجيه بالقسطره، فبتبقى العمليه عمليه مركبه الى حد ما. ويمكن الفيلم اللي احنا شايفينه ده من اوضه قسطره حديثه جدا، زي ما انتم شايفين النظافه والاناقه والشياكه والتعقيم وكل حاجه معقمه، لان الادوات دي بتدخل عن طريق الشرايين الى القلب، فمهم جدا تكون حجره نظيفه جدا كانها حجره عمليات معقمه. يعني ما بيتمش في عياده خارجيه، لازم في مستشفى مجهزه بحجرات القسطره. ودايما المستشفيات اللي بيبقى فيها قسطره تعرف ان هي مستشفى متقدمه جدا، لان القسطره القلبيه تعتبر من احدث التقنيات. فالمستشفى اللي تقدر توفر فريق عمل وطاقم وسيستم، اي منظومه لتشغيل القسطره والعنايه بمريض القسطره قبل وما بعد القسطره، يبقى بالاكيد تبقى وبالتاكيد مستشفى على مستوى عالي من التقنيات والحداثه. زي ما حضراتكم شايفين، زي ما قلت قبل كده، المثل العربي يقول لك الطريق الى قلب الرجل معدته، ده بالنسبه للمراه اللي هي عايزه تحتفظ بزوجها بتقول كده. بالنسبه لطبيب القلب وطبيب قسطره القلب بيقول الطريق الى قلب الرجل وقلب المراه ايضا عن طريق الفخذ او عن طريق الذراعه، عن طريق شكه ابره في اعلى الفخذ الايمن زي ما انتم شايفين، الشريان الفخذي الايمن، بيدي بنج موضعي بشكه ابره بسيطه جدا، وبيدخل الشيس اللي هو الغمد اللي هو عن طريقه بتدخل القسطره. وزي ما قلت قبل كده القسطره عباره عن انبوبه مطاطيه مرنه جدا، مطاطيه مرنه جدا عشان ما تعملش اي جرح في الشريان، وبتمشي لغايه الاورطه، ومن الاورطه بتوصل لغايه حجرات القلب. يعني مثلا دي مثلا بيسميها بيكت الكاثيتر، قسطره الطرف بتاعها متني زي ديل الخنزير، فعشان كده بيسموها بيكتيل، لانها كانها الثانيه بتاعت ديل الخنزير، بيسموها بيكتيل كاثيتر. ودي بتحن صبغه في البطين الايسر وبتبين وظيفه البطين الايسر وبتحدد اذا كان في حته ضعيفه. هنا القسطره دي بتاعت الشريان التاجي الايسر، وزي ما انتم شايفين صورت الشريان التاجي الامامي والشريان التاجي الدائري، في فروع كتيره جدا وفي لولوات. دي عمليه التعرجات او اللولوه في الشريان دي او التعرجات او الانحناءات دي ممكن تعمل اعراض ذبحه صدريه في حد ذاتها. يعني في بعض الحالات بيبقى المشكله الوحيده ان الشرايين بتبقى فيها هذه التعرجات او الثنيات او الانحناءات المتعدده، دي بتخلي الدوره الدمويه بطيئه جدا في وصولها للخلايا. هنا الشريان التاجي الخلفي والايمن، في ناس تسميه الخلفي او التاجي والايمن، زي ما انتم شايفين جزء بس بسيط اللي هو نسميه البروكسيمال ثيرد او التلت الاقرب او التلت القريب الاول هو اللي فيه دوره دمويه، وبعد كده الشريان مسدود من اوله لاخره. المفروض الشريان ده عامل زي حرف سي واصل لغايه نهايه القلب، وبيتفرع بيدي شريان مهمه جدا اسمه بي دي اي وبي ال في. البي دي اي اللي هو شريان بوسيرو ديسيندنج ارتري اللي هو النازل الخلفي، وده شريان بيوصل لغايه الايبكس اوف ذا هارت يعني طرف القلب، وبيدي برضه للسبتم اللي هو الحاجز بين البطنين، وبتطلع منه فروع كبيره جدا بتغذي تتعانق مع الشريان التاجي الامامي. فده في بعض الحالات بيسموه الدوميننت ارتري لما بيكون هو الشريان الخلفي والشريان السائد، اي له اهميه كبيره جدا. فاحيانا بيكون انسداد الشريان التاجي الخلفي تأثيره بسيط لما بيكون نون دومينانت، يعني مش هو الشريان السائد، واحيانا بيكون التأثير بتاعه قوي جدا لما بيكون هو متفرع مدي الشريان التاجي الخلفي النازل لو بيوصل لغايه نهايه القلب، هو الحاجز بين البطنين. لما بتحصل والعياذ بالله جلطه في هذا الشريان وبتقفله وبتعمل انسداد كلي، بتعمل جلطه في الشريان التاجي الخلفي والجزء الخلفي من البطين الايسر، واحيانا البطين الايمن بيتاثر تاثر شديد جدا قد يؤدي الى هبوط في ضغط الدم، بنسميها الصدمه القلبيه الانسداديه obstructive shock. الاوبستراكتيف شوك او الصدمه القلبيه الانسداديه بيبقى مصحوبه بهبوط حاد في ضغط الدم، وبيبقى فيها الوريد اللي هو موجود في الرقبه منتفخ جدا، وبيكون كميه البول قليله جدا، وتسمع القلب تلاقي ما فيش حاجه مسموعه ذات قيمه، لا في لغط ولا حاجه. هذه الحالات بنتعامل معاها، وزي ما بقى اقعد اعلم النواب الصغيرين، الموسعات بتاع الشريان التاجي زي مثلا اللزقه زي الراس اللي تحت اللسان ممكن تؤدي الى تفاقم الحالات اللي زي كده. فعشان كده بنضطر ان احنا ندي دواء مذيب للجلطه بسرعه، واحيانا ندخل على اوضه القسطره بسرعه جدا، لان بيكون في حالات كثيره الحل الوحيد هو فتح هذا الشريان في التو اللحظه، واي تاخير قد يكلف الانسان او المريض حياته. زي ما انتم شايفين هنا القسطره المرشده، يمكن القسطره المرشده بتختلف عن القسطره التشخيصيه، بتبقى القوام بتاعها اشد شويه، بتقدر تستحمل ان انا اعدي منها الدعامه والبالونه بدون ما تتهز، لان القسطره التشخيصيه بيبقى جدارها ارق وما تقدرش تشيل ان يعدي منها السلك او الواير اللي هو قطره 14 من الالف من البوصه، يعني زي الشعرايه، يعني في دقه الشعره، وده بيعدي من مكان الضيق. وعلى هذا السلك المرشد عن طريق القسطره المرشده بدخل البالونه زي ما وريناها في اول حلقه بالانيميشن، الثانيه كانت انيميشن يعني زي سيميوليشن زي صوره كرتونيه بتوضح، لكن دي صوره واقعيه بقى، دي الصوره اللي احنا بنشوفها فعلا داخل معمل القسطرة. وزي ما انتم شايفين دكتور القلب او القسطرة القلب وخاصة الشرايين التاجية وكهرباء القلب لابد ان يكون عنده قدرة كبيرة على التخيل، لان احنا بنشوف صورة زي ما انتم شايفين 2D يعني ثنائية الابعاد، ومع ذلك هو في دماغه بيحولها الى صورة ثلاثية الابعاد. طيب اتصال. سناء.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اهلا يا سناء.
لو سمحت يا دكتور
تكلمي منين؟
لو سمحت انا بقال من القاهره.
اهلا بيك. ايوه سناء.
بقول حضرتك انا السنه اللي فاتت جات لي ضربات قلب زياده.
انت عندك كم سنه يا سناء؟
انا عندي 47.
47 سنه.
اه
ضربات قلب سريعه.
سريعه جدا، قعدت لمده 6 شهور.
6 شهور؟
اه. وبعد كده اخذت علاج مع تنظيم ضربات القلب ما جابش نتيجه.
ما جابش نتيجه؟
اه. وبعد كده يعني رحت اخذت علاج ثاني يعني هدى الضربات دي شويه، وبعد كده ايه بتجي لي كل فترات، يعني لما اكل اكل لما باكل بتزيد الضربات دي، ولما الدوره تيجي بتيجي بتزيد برده.
تستمر قد ايه يا سناء؟
نعم.
بتستمر معاك قد ايه لما بتيجي نوبه الضربات السريعه؟
بتقعد تقريبا كده ربع ساعه او 10 دقائق.
ربع ساعه.
اه.
طيب ايه اللي بيضيعها؟
بتزيد بعد الاكل يعني.
ايه اللي بيضيعها؟
باكل بتزيد.
ايه اللي بيضيعها؟
ما فيش اي حاجه يعني، ما عدتش باخد علاج خالص، العلاج ملوش نتيجه، ما بيجيبش فايده معايا.
عملتي تحاليل الغده الدرقيه؟
لا، ما هو الدكتور طلب مني تحاليل الغده الدرقيه ما عملتوش.
ليه كده؟ انت مش مهتمه ليه بالموضوع؟ لازم تهتمي بالموضوع.
اخدت علاج كتير ما جابش نتيجه.
لا بصي، ما هو ده مش يعني بلاش الياس، انت لسه صغيره اولا، وان شاء الله يبقى في حل. ما خلق الله داء الا وخلق له دواء او جعل له دواء، فما تيأسيش كده وبلاش الروح الانهزاميه دي.
انا عملت يعني الاشعه هي على القلب دي،
طلعت
ايه؟ دي كهرباء على القلب.
في كهرباء. والرسم القلب مبين الكهرباء دي يعني اترسمت اتسجلت؟
ايوه. اه
يعني وقت الضربات السريعه.
اه.
مره رحت المستشفى وسجلوها؟
اللي هي الاشعه التلفزيونيه.
لا لا لا، رسم القلب التخطيط ده. رحت لحقتي مثلا؟
ابان فيه الضربات السريعه.
اسمعي يا سناء، ظهرت في رسم القلب؟
اه ظهرت.
طيب بص، ممكن تجيبي لي رسم القلب ده، لان دلوقتي في وسيله حديثه جدا للتعامل مع كهرباء القلب. بنقدر عن طريق القسطره بنحدد البؤره الكهربيه، وبنسلط عليها موجات اللي هي زي موجات الراديو. موجات الراديو بالظبط.
أيوة.
اللي هي بتعمل زي نوع من التسخين زي كوبايه شاي سخنه 50 درجه 60 درجه، بنسميها الكي. هي الحقيقة مش كي، مكوة بقى بدخل مكوة. هي زي ما انت شايفة كده أنبوبة رفيعة زي السلك، رفيعة جدا. بيوصل لغاية البؤرة الكهربائية في القلب وانت نايمة وصحية من غير ما بفتح القلب، وبقدر ان انا اظبط البؤرة الكهربائية وتختفي الضربات وما تاخديش أدوية بعد كده خالص. فلو سمحتي حاولي تاخدي نمرتي من الكنترول.
حاضر.
وانا ان شاء الله اديكي المفيد ان شاء
يعني
الله.
يعني هي دواء
دي كهرباء زياده في القلب.
لا ده تشخيصها.
دي كهرباء زياده في القلب ودي محتاجه كي. نعم
ده التشخيص بتاعها يعني.
دي كهرباء زياده عندك بؤره. عارفه اللي بيجي له مثلا التشنجات ويقول لك عنده بؤره كهربائيه في المخ زياده؟ برضو القلب كده بيبقى فيه بؤره كهربائيه زي ما يكون بيتشنج كده بيرفرف تحس ان هو يفط من صدرك. فهي دي دي بالضبط كهرباء زيادة في القلب، ودي أصبحت من التخصصات الحديثة وهي موجودة في مصر ومتقدمة جدا، وبنقدر نحن نحدد مكان البؤرة بالجهاز بتاع الأشعة، وعندنا أجهزة حديثة جدا. يمكن المرة الجاية إن شاء الله أعرض لكم حالة من الجهاز الحديث اللي بيبين إن شاء الله من الكنترول روم، ممكن تاخديه من أوضة الكنترول اتصل بيهم. وفي اتصال جديد، اتصال الأخير في الحلقة عشان بعد كده خلاص هنختم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أيوه دكتور.
أهلا بيك.
حضرتك أنا ابني عنده 19 سنة.
19 سنة.
وعنده جيلبرت اللي عنده صفرة مولود بيها مرض خلقي.
عنده إيه؟
صفرة مولود بيها مرض خلقي.
مرض خلقي؟
اكتشفناه يعني من حوالي أقل من سنة كده. وعنده كمان ارتخاء في الصمام المترالي في القلب.
ارتخاء في الصمام.
ودايما جسمه أصفر كده.
مين اللي بيعالجه في الكبد؟
هو كان بيروح لدكتور طارق يوسف.
طيب.
وبعدين وديته لدكتور نبيل النحاس. وبياخد علاج وعمل له بقى حاجات على المراره وكده، اشعاعات وحاجات، وطلعت ان هي الحمد لله سليمه. بس انا عايز اعرف يا الصفره دي هيعيش بقى طول عمره يمارس حياته جسمه اصفر كده ويعيش بقى على طول؟
لا هو ده مش تخصصي. ده السؤال بتاعك يعني ممكن الاخوه ياخدوه، ولما يجي استشاري الكبد يديك الإجابة. أنا أقدر أفيدك بس عن ارتخاء الصمام الميترالي طالما حاجة بسيطة ما تقلقيش منها. لكن بالنسبة للصفرة والكبد ممكن الأخوة في الكنترول يشوفوا لك مين بقى اللي بيجي بيدي محاضرات أو لقاءات عن أمراض الكبد، هنا أساتذة متخصصين ممكن يفيدك في هذا الموضوع. إحنا في حالة النهاردة تكلمنا عن أزمات القلب في الشتاء والدعامات، وزي ما قلت لحضراتكم حتى أزمات القلب لها النمط بتاعها، النمط الزمني اللي هو الإيقاع الزمني. حتى يا رب في أزمات القلب بتأتي بإيقاع، حتى يعني نقدر ناخد وسائل الوقاية والعلاج. تباركت يا رب حتى في المرض يأتي بنمط محدد عشان تفيدنا في التشخيص وطريقة العلاج. تباركت يا رب في خلقتك، تباركت في عطاياك، تباركت حتى في ابتلاءاتك بالأمراض. يعني عندما حتى تبتلي تبتلي برحمة، وعندما تقلب القلب تقلبه برحمة. فيا رب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ويا رب يا من أحسنت الخلقة وأنت أحسن الخالقين، يعني امنحنا قلوبا سليمة معنوية، سليمة من كل أمراض القلب المعنوية، من الحسد ومن الضغينة ومن الغضب ومن الانفعال ومن التوتر ومن القلق ومن الاكتئاب ومن الإحباط، من كل أمراض القلب المعنوية التي تنعكس إلى أمراض عضوية فيما بعد. فنعيش في الدنيا بقلوب سليمة عضويا، ونلقاك في اللقاء الأخير في فردوس رحمتك وفي ظلال رحمتك إن شاء الله بقلوب سليمة معنويا أيضا. في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر الطاقم المساعد لي وعلى رأسهم الأستاذ طارق وعماد وكل فريق العمل في قناة الرحمة الذي يبذل مجهودا رائعا للخروج بالحلقة في هذا الشكل. هم فعلا الجنود المجهولون خلف الكاميرا والذين يساعدون في ظهور البرنامج بهذا الجمال. وأتمنى أن تلتف كل القلوب حول برنامج نبض الحياة من المحيط إلى الخليج، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله الأسبوع القادم قبل ساعة من الآن في ظلال الرحمة ومع نبض الحياة. يتواصل نبض الحياة وتتواصل الحياة، والسلام عليكم ورحمة الله.